الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد، حياكم الله في هذا الدرس. وصلنا إلى باب الوليمة ولو بشاه، صح كذا؟
نعم،
باب الوليمة بشاه. طبعا في حديث عبد الرحمن بن عوف قال أولم ولو بشاه، فدل على أن أقل الوليمة شاه، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولم بمدين من شعير، وأكثر ما أولم على زينب، أولم عليها بشاه. أما غيره من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فأقل من إيش؟ من شاه، أولم بمدين من شعير. فكيف نجمع بين الدليلين؟ نقول من كانت حالته المادية متيسرة ويستطيع أن يولم بشاه فيولم بشاه، ومن لم يستطع فيولم بأي شيء حتى لو حبة تمر، تمرة واحدة. هذا اللي يظهر الله أعلم، جمع بين الأدلة. يجزي تمر يا شيخ، نقول النبي صلى الله عليه وسلم تمر وأقط وسمن، والذي أحضرها أم سليم، وفي الحديث الآخر حديث صفية أيضا حيس نفسها. نعم، تفضل شيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله.
لحظة يا شيخ، الصوت واضح؟ ما في صوت، شغل اضغط عليه شويه. شغل، لحظه، انت ازرق اللمبه؟ زرقاء. ها خلاص اجلس. واضح، تفضل.
قال الامام البخاري رحمه الله: باب الوليمه ولو بشاه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني حميد انه سمع انس رضي الله عنه قال: سال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وتزوج امراه من الانصار كم اصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. وعن حميد انه قال: سمعت انس رضي الله عنه قال: لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار، فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال: أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتي. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك. فخرج إلى السوق فباع واشترى، فأصاب شيئا من أقط وسمن، فتزوج فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه.
حسنت. قال: حدثنا علي، هو ابن المديني الإمام، إمام العلل. قال: حدثنا سفيان، طبعا علي بن مدين من مكة، فسفيان من هو؟ بن عيينة. قال: حدثني حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنسا. طيب، قال: وزن النواة من ذهب. سبق ناقشنا وزن النواة من ذهب، وأنها ربع دينار، ربع دينار، كان النواة قطعة أهداها لزوجته، وهذا يدل على أن المهر يكون ذهبا. وعن حميد سألت: سمعت أنسا قال: لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار، فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع. عجيب، سعد بن الربيع تنازل عن نصف ماله ونصف أهله، قال: أنزل لك عن إحدى امرأتي وأقاسمك مالي بالنصف. وهذا قوة الأخوة من البداية، قوة الإسلام الصادقة من البداية، أخوة صادقة، ما جربه وقال سأجربه، لا، عرف، هذه أخوة الإسلام. قال: بارك الله، أنا عندي أن عبد الرحمن بن عوف أعجب من سعد بن الربيع. سعد بن الربيع تنازل، عبد الرحمن بن عوف كان أتى من مكة ليس معه شيء إلا ثوب، ومع ذلك لم يقبل هذه القسمة، فلم يأخذ شيء من مال، هذه عفة من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه. فإن كان سعد بن الربيع عجيبا، فعبد الرحمن بن عوف أعجب منه. خرج إلى السوق، باع واشترى، هذا يدلك على أن التجارة فيها بركاتها، تجد أن للتجارة بركاتها، وخاصة في إنسان مثل عبد الرحمن عوف صاحب تجارة، يعرف كيف يدخل السوق وكيف يخرج منه. بمجرد أن حصل شيئا من المال عفى نفسه فتزوج، ولذلك لا تتأخرون، لا يتأخر الشاب في الزواج، لا يتأخر أبدا، على طول يتزوج، ويكون فقراء يغنيهم الله من فضله، ما عندك أي مشكلة، تزوج. بعض الناس يقول لك: لا، ما أتزوج إلا أن يكون لي راتب ويكون لي تجارة ويكون لي مدري إيش وأبني مستقبلي وبعدين أتزوج. ولذلك وجد من شبابنا من وصل إلى 30 وتعدى 30 ولا يفكر يتزوج. لماذا؟ قال: ما عندي مصدر مالي، مصدر رزق. لا، تزوج يغنيك الله. ثم إن الرزق، لو سألت أي إنسان في هذه الدنيا، الرزق بيد من؟ بيد الله. طيب، سلوكياتك تدل على الرزق بيدك؟ لا، هو يقولها بلسانه، لكن لو نظرنا إلى لسان قلبه لوجدنا أن لا يصح. صح ولا لا؟ لا يصح أبدا. تجد أنه من داخله لا أنا الذي صنعت رزقي. ولذلك فرعون قال أنا ربكم الأعلى، هذه توجد في نفوس كثير من الناس، لكن الذي استطاع أن ينطقها فرعون. قارون قال أتيت على علم عندي، وهذه يريد أن يقولها كثير من الناس لكنه لم يجروا عليها لا قارون، ولا هي في نفوس كثير من الناس أصحاب الأموال. قارونية الفرعونية نعم. فلذلك يحذر على النفس من هذا. تتبعت في القرآن، وما أدري قد قلتها لكم هذه المعلومة أم أعيدها، تتبعت في القرآن فما وجدت الله عز وجل يذكر الرزق إلا ويضيفه إليه، ما أذكر أي آية أضاف الرزق أو قال الرزق وسكت، دائما يضيفه إليه خلاص. الثانية أنه لا يذكر الأسباب كثيرا، قليل جدا أسباب الرزق في القرآن، الكثير جدا الذي ضخمه القرآن أن الرازق هو الله. نحن عكسنا الآية فضخمنا الأسباب وأتينا أن الرازق هو الله، أعطينا حجم صغير هكذا. هذا واقعنا، واقع المجتمع، واقع المسلمين، واقع الناس، أنهم ضخموا الأسباب والإيمان بأن الله هو الرزاق هكذا. الثانية لو نظرت من أول سورة في القرآن اللي مسألة أن الرزاق هو الله، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ما رزقناهم ولم يقل من رزقهم، فدائما يذكر ليش الرزق، إلا في آية النحل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا رزقها، فلم يقل رزق الله رزقها. لماذا؟ لأن هنا خصوصية فقط، وليس أنها ما هو رزق الله، لا هو رزق الله الذي خص به تلك البلدة. ما باقي الآيات دائما يذكر رزق الله رزقناهم. مثلا في الأسباب والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه سبحانه وتعالى. شوف كيف الآية من رزقه، فدائما تضاف إلى من؟ إلى الله عز وجل. وهذا يدلك على أن الأصل في التعامل مع الأرزاق التوكل التام على الله فيها. فإذا توكلت توكل صادق على الله صب عليك الرزق. أنا أجمع أدلة الآن الرزق وقاربت أنتهي، وسأبدأ في جمع أدلة موانع الرزق. فيه موانع الرزق مثل الشرك، موانع الرزق الذنب، أن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وفي موانع أخرى سأذكرها إن شاء الله في وقتها إن شاء الله. طيب نأتي إلى فهذا من ناحية نزول عبد الرحمن بن عوف إلى السوق بمجرد أنه بدأ يعني أو يجمع مالا جعل هذا المال مهر للمرأة، نواة من ذهب للمرأة زوج فلا تتأخر في الزواج. نعم. فقال تزوج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه، وهذا يدل على تأكد سنية تأكد ليش الوليمة، وهناك من قال بالوجوب. نعم. والله أنا وجهة نظري أنا ما ألوم بعض الآباء. واحد رزق الله في الأرض، الأرض مليانة رزق الله، وراقد ينتظر الوظيفة يبغى يزوجها، هذا كسلان، هذا عالة، هذا سيكون عالة. هل حقق أسباب الرزق؟ لو أنه راح يشتغل هنا ويشتغل هنا ويبحث ويروح مثلا ويرش، يروح للأسواق، يروح للصناعية، يروح عند الحدادي يدور رزق، يدور يشتغل، زوجة هذا ليه؟ لأنه يبحث. لكن واحد نايم يقول انتظر الوظيفة تجيني، بس أنا إن شاء الله تجيني ولو بعد 5 سنين، الآن لست سنوات وجالس نايم في البيت من صباح لظهر، هذا زوجه أضيع بنتي، فكلامه منطقي. لكن واحد جالس يبحث عن رزقه ويوم يشتغل ويوم ما يلقى ويوم يلقى ويوم يشتغل كثير ولا يلقى إلا مبلغ بسيط، هذا زوجه. لماذا؟ لأنه لن يجلس خلاص، الآن في أصبح عنده عبء جديد واللي هي المرأة، يبدأ يبذل جهد. لكن إذا عرفت من الكسل والنوم لا تزوجه، وهذا أحد أسباب الرزق. أحد أسباب الرزق ماذا؟ أو أحد موانع الرزق الكسل، أحد موانع الرزق الكسل. ولماذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه؟ إنه مصيبة الكسل. أنا يظهر لي والله على من حديث الله من عذبك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقال الرجال أسواها كلها الكسل. أنا هذا رأيي. في ناس يرون الهم، في آخرين يرون غلبة الرجال، قهر الرجال، في ناس يرون غلبة الدين. تختلفون، نختلف، لو أعطيتكم فرصة للنقاشة ستختلفون. وجهة نظري أنا الكسل، لأن غلبة الدين وقهر الرجال هذه أحيانا تجيك مفروض عليك، لكن الكسل أنت اللي كسلان، حرك نفسك يا أخي.
نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاه.
سليمان بن حرب هذا بصري صح ولا لا؟
نعم
نعم. قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم قال حدثنا عن ثابت البناني، قرشي هذا ثابت البناني من أهل البصرة، عن أنس. نعم. بعدها
قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن شعيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيس.
بحيس اللي هو السمن والتمر واليقط ولاقط. مسدد بن مسرهد بصري. عبد الوارث بن عبد الله، ها عبد الوارث بن إيش؟
سعيد بن ذكوان.
أحسنت، عبد الوارث بن سعيد هذا اسمه، إذا وجدت عبد الوارث في صحيح البخاري فهو عبد الوارث بن سعيد، احفظ هذه المفردات، عبد الوارث هو عبد الوارث بن سعيد. شعيب ابن الحبحاب، نعم الأزدي، هذا بصري. نعم. طبعا أولم عليها بحيث يعني أقل من شهر، فدل على أنه قد يولم بإيش؟ بأقل من شاه، وهذا جائز، جائز أنك تولم بشاه أقل شيء ويجوز ما أقل من ذلك. نعم.
أحسن الله عليك. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن بيان أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول بنى النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام.
اللي هي زينب، الحديث السابق صح؟ طبعا حدثنا، قال حدثنا مالك بن إسماعيل ابن درهم، أحسنت يا شيخ محمد، هذا كوفي. قال حدثنا زهير، زهير هو ابن معاوية بن حديج، عرفتوا؟ هذا كوفي. عن بيان، اللي يعرف يرفع يده، ما حد يتكلم. أيوة شيخ عبد الله، بن بشر الأحمس البجلي المعلم، المعلم هذا كوفي. أحسنت. نعم.
قال باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض.
ما فائدة هذا التبويب؟ أن العدل في حفل الزواج أو البناء أو ما يتعلق بالوليمة لا يشترط فيه، لا يشترط العدل هذه المسألة، فقد يؤلم على زوجته الأولى مثلا بخروف، زوجة الثانية بخمسة، زوجة الثالثة بعشرة، بحسب ضيافه وحسب حاله، وليس هذا من العدل، العدل شيء آخر يتعلق بالمبيت ونحوه. هذا المقصود بهذا التبويب. إذن لا يلزم العدل في وليمة العرس، لا يلزم العدل في وليمة العرس. لأن قد تقول إيش معنى تذبح في عرسي بشاه وتذبح في عرسي فلانة بخمس؟ ينفع هذا؟ يعتبر أنها أخطأ؟ لا ما أخطأ. نعم.
أحسن الله عليك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت أنه قال ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس رضي الله عنه فقال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاه.
أحسنت. نعم.
باب من أولم بأقل من شاه.
واضح صح؟ واضح يا شيخ؟
نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور، عن منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة أنها قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير.
نعم. فدل على الفرق بين زينب وهذه. محمد بن يوسف الفريابي، لأن نعرف من هو محمد بن يوسف. محمد بن يوسف من؟ الفريابي. هنا قال حدثنا سفيان، من يعرف؟ ها؟ الثوري. أحسنت، هنا سفيان هو الثوري. عن منصور بن صفية، هو منصور بن عبد الرحمن بن طلحة الحجبي. ما معنى الحجبي يا مشايخ؟ كانوا من أصحاب الحجابة على بيت، على الكعبة، على بني شيبة. نعم.
قال باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه. ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين.
إذا مفتوح باب ليش؟ باب الوليمة مفتوح، قد يكون يومين ثلاثة، فلا إشكال إن شاء الله تعالى، لا إشكال أن يكون ثلاثة أيام أو أكثر. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها.
هذه رواية البخاري، قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة ليأتها. في رواية أخرى ستأتينا إن شاء الله، ومن لم يأتي فقد عصى الله ورسوله. هذه الزيادة نقلت الأدب من كونه أدبا إلى كونه حكما إلى كونه واجبا. الأحكام أدب، أسف، إجابة الوليمة أدب، لكن هذا الأدب واجب. ولذلك في رواية أخرى قال ومن لا يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. قد عصى أبا القاسم، هذه معصية، وينبني عليها مسائل كثيرة جدا سأتطرق بسرعة على بعضها. منها أن لو أنك يعني دعيت إلى زواج كسلان أو ما تريد أن تنفع صاحب الزواج، لأن عندنا مثلا النفع أصبحت عادة مضطردة، يعني ما يروح للزواج لو معه شيء في يده، فقال لا ما أقدر أروح لفلان فغاب، قل لا يجوز، يجب أن تحضر ولا يجب عليك أن تدفع شيء. هل يلزمك الشرع أن تدفع شيء؟ لا تدفع، واضح الآن؟ لكن يجب أن أستحي عاد، هذه قضية ثانية ما لي دخل فيها أنا، الحكم الشرعي أنك يجب عليك الحضور. مسألة، دعاني إلى زواجي ولدي فحضرت ونفعته خلاص، ثم دعوته إلى زواج ولدي فلم يحضر وهو موجود وليس له عذر، أعرف أنه موجود وليس له عذر، قانشني. ثم دعاني إلى زواج ولده الثاني، هل يجب علينا أحضر ولا يجوز لنا غيب؟ أيوه أسمعها، يجب الحضور، ولو غاب يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لا يجب فقد، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، أو من لا يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. من يوافق كامل؟ طيب من اللي خالفه؟ فهد ابغوني ثانيا، بس فهد بس. طيب يلا أنا معك أنا وأنت، خل احنا وياهم. طيب دليل الوجوب، ايش دليلكم على الوجوب؟ الحديث هذا، من دعي إلى وليمة فليأتها ومن لا يجب فقد عصى القاسم. كيف ترد عليه يا شيخ؟
حديث ثلاثي دهب موجود عام سنة
الدهب ويقطعونني. لا هذا يمكن فضل
ابن يوسف التنيسي مالك
معروف الشيخ، السند الحديث صحيح ما عندنا شك فيه.
قصة السلسلة الذهبية،
كيف الرد عليهم؟
الشيخ ما في دليل يعني قوي، لكن انا اشوف ان تكليف الرجل هذا
يعني ما اكرمني يا اخي، انا اكرمته بحضوري الاول. طيب خليني امشي معكم شويه، انتم يا المجموعه اللي قلتوا ان 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 يجب علي الحضور، فحضرت المرة الثانية، ثم تزوج لي ولد ثاني فدعوته وما جاء، وأعرف ما عنده أي عذر، لا تعتذروا له، أعرف ما عنده أي عذر، ثم دعاني إلى زواج ثالث أحضر؟ بارضة واحدة أسمح له في واحدة، أما ثنتين لا.
يا شيخ لا شك في حق الله شقة حق هذا
البشر للوجوه الشرعي. إيه بس إن مناطق الحكم، هل هو حق الله المغلب ولا حق الداعي؟ سؤالك. المغلب حق الداعي صح ولا لا؟ لأنني أراعي نفسيته وراعي طلبه وراعي دعوته لي، لأنه سيتكلف لأجلي. أنا يظهر لي والله أعلم أنه لا يجب الحضور، لا حضرت هذا كرم منك فضل، لكن الرجل أساء معك وأنت تعرف أن غيابه استنقاص لك، ولا فكر ولا عنده، ويدعوك بعد يعني وصل الابتذال إلى أن يدعوك برضه لزواج آخر، ففي هذه الحالة يجوز لك أن لا تحضر، لأن الله عز وجل يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، أنا عاقبتم ما سوى معي من حق، والشرع أجاز لي هذا، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. فالأدلة في المعاقبة موجودة، ويكون هو اللي اخطأ، ما هو ما عليه خطأ.
هذا إذا كان بغير عذر.
إيه، وإذا أنا شرحت المثال بدون عذر. الرجل معذور لا آثم إذا ما حضرت، وأظن أنا وفهد نتفق على هذا. رجل مسافر وغاب عن البلد وقت زواج ولدي ثم جاء، هذا من لا يجب عليه الحضور. أما أعرف أنه في البيت وأعرف أنه صحيح ومعافى ومبسوط وكل شيء ولا فكر يحضر، يعني احتقرني، ما احترم دعوتي، فأنا قابلت عدم احترامي لدعوتي بعدم احترامي لدعوته. أنا أشوف أنه جائز يضامي الله، وبقاعدة جزاء سيئة مثلها، وقاعدة عاقبتم فعاقبتم مثل ما عاقبتم به، في آية أخرى ذكروني بها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، كانت بعيدة لكنها تؤدي الغرض. صلة قرابة ولا غيرها، ليه ما احترم؟ ليه ما جاء؟ ليش ما جاء؟ ما جاني في الزواج الأول مشيناها، طيب ما جاني في الزواج الثاني؟ طيب ليه ما قدر؟ يعني أنا قابل، لا وأحيانا قد أؤدبه، فلما يسألني ليش غبت أقول زواجين ما حضرت، زواج فلان وفلان من أولادي. أين أنت؟ وأنت في البيت وأنت موجود سيارتك واقفة عند الباب، ولا أرسلت لي واحد يعتذر لك. ترى في ناس حتى ما يرسل.
ممكن أحضر،
وأتكلم عليه.
أتكلم.
هو فاضي لي. لا 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 فاضي يا شيخ، الله يجزاكم خير. جيبوا كلام منطقي، أجي أصب على كرامتي واحترامي تقديري له، أصب على شوية رماد، أجي أتكلم عليه في المحفل. هل هذا واجب؟ أنا عاقبته مثل ما عاقبني. وش معنى الآية؟ فسر الآية يلا. وجزاء سيئة سيئة مثلها. إيش فسر تفسير الآية؟ إلا مثل هذه النقطة.
أما فيش. الشيخ كل شيء هذه الآيات بعدها شوف. أمانة.
تفضل ما هو وجود.
الشيخ محمد ترى أخليهم يضربونك كلهم. حد يناقش في هذه؟ إحنا نناقش في الوجوب، ما نناقش في الاستحباب.
يكون جالس بس.
ما ظن تهزمونه ها؟
يكون جالس ما يوقف.
ما يقدرون عليه. ها؟ لا يا شيخ، ها تفضل. خلاص جاء ما يصرفها، جاء ما يصرفها ويتأولها. طيب مسألة أخرى، إذا كانت الدعوة ورقية، تذكرون قبل سنوات كانت الدعوة ورقية، الآن واتساب كلها. كان قبل سنتين ثلاث، قبل سنة حتى كان أحيانا يأتي لك برسالة ورقية، فهل تقوم مقام الدعوة باللسان؟ نعم. جميل.
طيب إذا كانت
وقف بعد صلاة الجمعة، وهذا كانت موجودة عندنا في هنا في الخميس، موجودة عندنا قبل 70 سنة 60 سنة، أنا ما أدركت، أدركها بي وأخواني أدركوا هذا، يقف بعد الصلاة في الجمعة، طبعا كم الجماعة، وبعدين كلهم من جماعتنا من ألف شهر شهران كلهم في المسجد، ما في حد جديد يعني، فيصلي الجمعة يقف ويقول بكرة عندنا زواج وأبغاكم تحضروا.
الجفلة،
اللي هي الجفلة. فواحد ما حضر، إيش رأيكم؟ هل يجب عليه الحضور؟ لا ما يجب، للحضور فرض إيش؟ فرض كفاية، فإذا حضر البعض سقط الإثم عن ليش؟ الباقين، فتتحقق المصلحة. أيوة.
طيب شيخ هل
طيب خذوا هذا المثال، وكان موجودا قبل فترة، قبل الجهزة مواقع التواصل، يرسلون الولد يقولوا له روح للقرية فلانية والحي الفلاني وادع فلان وفلان وفلان، فسجلوا له 6 و7 خلاص، يعطونا 30 كرت، فيذهب ويمر ويلقى طفل في الشارع يقول له من هو بيته هذا؟ قال بيت فلان من فلان، كتب ورمى من تحت الباب. وجاء من هو بيته هذا؟ هذا فلان من فلان، كتب ورمى من تحت الباب. ففي مثل هذه الحالة هل يجب الحضور؟
في تقصير في
توصيله. ايش رايكم؟ ما انا عارف انه الولد اللي علمه ولا هو ما يعرفني ولا 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 اني اجي زواجاتهم ولا يجون زواجاتهم، ولا لي فيهم علاقه ولا لهم في علاقه.
ما يقصده ايش هو؟
اصلا يبغى يخلص الاوراق اللي عنده.
ايه قال لو تجيني يا وينك.
ها ايش رايكم؟ ايوه ولدي تفضل، بس ارفع يمينك. ايوه
يعني يجوز
انه احضر؟ يجوز، ما نناقش يجب، نناقش يجب. تفضل يا شيخ. شيخ علي إن ذهب فقد أحسن، إن بانت من القرائن أنه لم يدعوه صاحب الحفل إنما المرسول، في هذه الحالة لم يدعى إلى هذه الوليمة، لم يدعى، صح ولا لا؟ هذا اللي يظهر.
طيب الشيخ،
لكن لابد من قرينة.
عندي رسول واحد في القرآن، رسول واحد أو اثنين فيدق كل باب،
الغداء بكره عند
بيتفل. هذه عاده مضطرده يا شيخ، ويعرف انهم يحضرون، وهؤلاء يحضرون عند هؤلاء، وهؤلاء يحضرون.
ومن يعتذر ما في
مشكله برضه،
لان يدور على القريه كامله كاملة
جديدة هذه
عندنا يعني من أولها إلى آخرها. لا ما
بقى، يجب الحضور، يجب الحضور.
10,000 10,000
جفلة يعتبر جفلة، لأن اللي أرسل أرسل رسالة عامة.
هي عامة
ليس كذلك شخص، لكن لو قال له اذهب إلى فلان
ادع من لقيت، هذه نفسها
زي ادع من لقيت. إيه صح،
وقل له فلان فلان يقول لك
إذن كانها جفلة.
اسمعني يا شيخ، الآن مثلا تحديد الكل، يعني بعض الحين تجيك رسائل من رقم غريب، يعني يقابلك مرة وخذ الرقم وهي يحدد الكل، هذه تعتبر
جفلة إذا جاءتك القرائن. لكن إذا ما في قرائن لا، جروب الزملاء تعتبر جفلة. على الجروب مثلا، في جروب أرسل رسالة وقال زواجي في اليوم الفلاني أبغاكم تحضروا، خلاص يحضر 4-5 يكفون بالضبط. إيه.
من لم يدعى
ولا ذهب، هذا نسميه أشعب. ماذا نسميه؟ نعم. هذا فضولي، هذا فضولي، ولو طرد يكون من حق صاحب المحل أن يطرده. احتمال. بلا داعي قاعد بلا فلاش.
أنا أعلم يقينا أنه يرغب في
مجيئه،
ولكن لا يريد
التكلف
عليه، وهذا تحصل عنده.
هذه شوف، طبعا صاحب المودة والمحب والصديق الخاص يعرف أني أنا حددت المدعوين، وهو يحب أن يخدمني وأن ينفعني في زواجي، فحضر ونفع ومشى، أو حضر الولي. هذا هذه مروءة، مروءة في الحاضر، في الذي حضر. نعم، تختلف من شخص إلى شخص، لكن حضر ليجل أن يأكل لا، هذا غير. نعم، أعطنا البعض يا شيخ.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكوا العانية وأجيبوا الداعية وعودوا المريض.
أحسنت، طبعا الشاهد أجيبوا الداعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكوا العاني الأسير، ادفعوا فلوس حتى يخرج هذا الأسير في بلاد الكفار، أجيب الداعي، داعي الوليمة أو غيرها. لأن صاحب الزواج أو صاحب الوليمة أو صاحب الدعوة يحب أنك تحضر، ولذلك دعاك باسمك، يحب أنك تحضر. فنوع من أنواع الألفة في المجتمع أحضر. قد يقول قائل: والله بيحضر فلان وفلان، والله ماني فاضي له. اعتذر، اتصل واعتذر، أو أرسل من أولادك من يقوم مقامك، أما أن تترك الموضوع هكذا لا. وعود المريض، طبعا سنتكلم عن هذه المسألة بعد قليل. مسدد بن مسرهد يحيى، من يحيى هذا؟ من يعرف يرفع يده؟ يا شيخ محمد القطان. أحسنت، يحيى بن سعيد القطان، أمير المؤمنين في الحديث. سفيان هو الثوري، أمير المؤمنين في الحديث. منصور
المعتمر،
ابن المعتمر. هذا منصور له قصة عجيبة، يعني هو رجل صاحب عبادة، مع أنه إمام في الحديث، إمام في الحديث وصاحب عبادة وتدين، وهكذا أهل الحديث في الغالب. يوم من الأيام طبعا مات عمره 60، فالولد يقول لأمه، من الجيران، ولد الجيران يقول لأمه: العمود الذي فوق جيرانه، طبعا أسقف البيوت في ذاك الزمان كانت قصيرة، ما هي زي الآن الستائر ما تشوف شيء، لكن في زماني كانت قصيرة، يمكن حق بلوكة واحدة كذا. فيقول لأمه: العمود اللي فوق بيت جيراننا ما أراه، إن راح. قالت: هذا منصور، كان يصلي طول الليل. الولد يحسب أنه عمود من كثرة وقوفه في الصلاة، ولذلك كان منصور إذا صلى لا يتحرك منه شيء. وهذه وجدتها في 4: أبو بكر الصديق ما يتحرك في شيء، ما يقعد يتحرك خشمه وترته يثبت، لا ما فيه ولا حركة، كأنه مصبوب صبة، كأنه عمود، كأنه كما قالوا كأنه خشبة. وعبد الله بن الزبير، أبو بكر الصديق، عبد الله بن الزبير، ومنصور بن المعتمر الرابع نسيته الآن، سبحان الله.
ما
لا منصور بن المعتمر و
من الصحابة الشيخ
وعبد الله بن الزبير وأبو بكر الصديق، لا في رابع نسيت أظنه مالك، لكن على كل حال هؤلاء لا يتحرك في صلاته. لماذا؟ لعظمة الصلاة في نفوسهم. أعطنا بعدها يا شيخ.
أحسن الله عليك. قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث عن معاوية بن سويد قال قال البراء بن عازب رضي الله عنهما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشمية العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثل والقسية والاستبرق والديباج.
طبعا القسية يعني الحرير، نوع من الحرير، الاستبرق نوع من الحرير والديباج نوع من الحرير. طيب قال حدثنا حسن بن الربيع، نعم
بن
سليمان البجلي الحصار أو الخشاب الكوفي هذا، قال حدثنا أبو الأحوص، من يعرف يرفع يده. أيوة شيخ
سلام
بن سليم الكوفي عن الأشعث بن أبي الشعثاء المحاربي، هذا كوفي كذلك، السند كله كوفي، عن معاوية بن سويد، أبوه سويد بن مقرن أخو النعمان بن مقرن قائد معركة نهاوند من أشهر معارك الإسلام بلاد فارس، معركة نهاوند، وقصة النعمان مشهورة لما قتل في تلك المعركة وانتصر المسلمون بكى عليه عمر بن الخطاب بكاء مرا على النعمان، فهو عم معاوية هذا. قال البراء بن عازب رضي الله عنهما أمرنا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، خلونا في الذي أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بها، ما العلاقة بين السبع؟ عيادة المريض، اتباع الجنازة، تشمية العاطس، إبرار القسم، نصر المظلوم، إفشاء السلام، إجابة الدعاء، الدعاء أو الداعي، ما العلاقة بينها؟ أكيد فيه رابط، النبي صلى الله عليه وسلم جمعها كلها في حديث واحد، ما جمعت في حديث واحد إلا اللي رابط واحد. قضية إيش؟ اجتماعية وتحقيق الألفة داخل إيش؟ المجتمع المسلم. عيادة المريض واتباع الجنازة، لأن اتباع الجنازة تسعد من؟ أهل الميت، أما الميت فانتهى. وتشمية العاطس، ودائما يا أحبة إعطاء وجه للآخر مؤثر جدا في النفوس، يعني واحد يكلم كنت مطنش كذا ما تكلمه، يكلمك في وجهك ترفض تسمع له، هذا هذا يسيء للإنسان، لكن كل من كلمك ابتسمت له ونظرت إليه وعمقت النظر إليه واحترمت كلامه وعطيته وجه. موجودة في القرآن في قصة من؟ قصة يوسف ويعقوب، اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا ليه؟ يخلو لكم وجه أبيكم، بس أمنيتهم بس بهم يعطيهم وجه. فانظر إلى أهمية هذا الموضوع في الجانب النفسي. نعم ولا السعر إلى آخره. نعم طيب، وتشمية العاطس وإبرار القسم، يعني واحد حلف عليك الطيعة. نعم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي، كلها تتعلق بالجوانب الإيش؟ الاجتماعية. طيب المنهيات هل لها علاقة بالجانب الاجتماعي؟
نعم
بتكلف.
نعم
ولا بدون؟
فنان
الذهب هذا نهى عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة، طبعا في الرجال
فيها
آنية الفضة في الجميع، وعن المياثل والقسية والاستبرق والديباج،
استعلاء الناس أو
ولا فيها نوع من الـ نوع من الترف وكسر قلوب الفقراء. نعم إذن هذا جانب الاجتماعي الموجود في هذا الحديث. أيوة. وكلها تدور حول قضية احترام الناس، مجاملتهم، العيش معهم. أو تحتقرهم وتزدريهم وتتعنصر ضدهم، العنصرية هذه مشكلة. صح. المدار. صحيح سنت.
كلها اجتماعية.
قضايا اجتماعية.
كلها قضايا. يعني ايه. واحد.
ومراعاة للنفوس.
واحد جدا عمي ما في عنده أكل وهذا الشيء هذا بشت فيها ديباج واستبرق وكذا تفنن فوقه.
مشكلة. مشكلة صح. أبو عوانة هو عبد الله الوضاح بن إيش؟ عبد الله الأشكري والشيباني وسليمان بن أبي سليمان الشيباني عن أشعث قال في إفشاء السلام، يعني في باب إفشاء السلام أو اجتمعوا في إفشاء السلام فقط، الله على الله أعلم ما أدري. تفضل عطنا بعدها.
السلام عليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال دعا أبو أسيد السعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه وكانت امرأته يومئذ خادمه وهي عروس. قال سهل تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل فلما أكل سقته إياه.
يعني كانوا من الفاكهة والعصير بعد ليش بعد الطعام. وكانت امرأته يومئذ خادمهم يعني كانها التي كانت تطبخ وتجهز الأكل وأيضا تحضره لهم. لا يلزم منها أنها كانت كاشفة لشيء من جسدها ووجهها ونحوه. لا يلزم هذا. نقف هنا ونكمل السبت القادم إن شاء الله تعالى.
أحسن الله عليكم.
بارك الله فيكم. صلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إيه هنا أبقاتين. العصير ولا الشاهي.